بسم الله الرحمن الرحيم. من يعيد لنا نص القاعدة التي ذكرها الإمام السعدي رحمه الله تعالى في قواعد الحسان؟ قرأناها اليوم 26. أحمد، الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود. أكمل. إلا في آيات يسيرة. هذه القاعدة وما ذكر فيهم الشرح، هل مراده أول هذه القاعدة التي هي الأصل أم المستثنى؟ المستثنى منها. فالقاعدة الأولى التي هي على الأصل، هذه يقول عليها أدلة كثيرة جدا، لكنه ذكر المستثنى، وهي القاعدة الثانية التي يكون المفهوم أو نعم الذي يكون القيد فيها قيد أغلبي، وبعض أهل العلم قال غير مراد. إيش معنى غير مراد؟ إن أريد به أنه غير مراد يعني معناه أنه لا معنى له أو نحو ذلك مما يقال عنه، فهذا غير صواب، تعبير فيه نظر كما قال. لكن غير مراد بمعنى أنه غير شرط، غير شرط بمعنى أن وجوده أو عدم وجوده لا يؤدي إلى انتفاء الحكم، عدم وجوده لا يؤدي إلى انتفاء الحكم. ففي قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، أين القيد؟ إن أردنا تحصنا، هل يفهم منه أنهن أنها إذا كانت إذا كنا لا يريدنا تحصن والتعفف أنه يجوز إكراههن؟ لا لا، فليس هذا هو المراد. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، كلمة من إملاق، وكذلك الآية الأخرى خشية إملاق، قالوا هذا لا مفهوم له، وإنما فيه بيان تشنيع هذا الفعل وعظيم جرم من يفعل ذلك ويقتل ولده. ولهذا جاء في حديث مسعود قال سأل النبي عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قلت إن ذلك لعظيم، قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. وأيضا هذا الفعل يدل على سوء ظن بالله وأنه ما سيرزقه، ما يأتي إلا ورزقه معه. الآية التي ذكرها رحمه الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، عندك يا عبد الرحمن هذه الآية في شأن ماذا؟ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، في أي في ماذا؟ في أي شيء من الأحكام؟ في أحكام النكاح أو في أحكام الطلاق أو في أحكام العدد والرجعة أو في الرجعة؟ طيب هل للزوج إرجاع زوجته إذا كانت في العدة وهو لا يريد الإصلاح؟ هذا القيد مختلف فيه، إن أرادوا إصلاحا هذا قيد، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، ما معنى أحق؟ أي وإن لم ترضى ولا يحتاج إلى مهر، لأن الطلاق إذا كان رجعيا فالمرأة ما زالت زوجة له، زوجة له، كل شأن الزوجة تكون معه تتعامل معه إلا القسم المبيت، وأما بقية الأشياء من التزين له ومن البقاء في بيته فهي زوجته، ويلحقها طلاقه وظهاره إلى غير ذلك، ويجب عليه الإنفاق عليها وسكناها. فإذا أراد رجعتها فهل يشترط في هذه الرجعة إن أرادوا إصلاحا؟ هذا خلاف بين أهل العلم، جماهير أهل العلم يرون أن هذا القيد ليس شرطا، ليس شرطا، وأنه متى راجع فإنه تحصل الرجعة ما دامت في العدة والطلاق رجعة، وإذا نوى بذلك الإضرار بها فهو آثم مع صحة الرجعة. وبعض أهل العلم ومنهم المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن هذا شرط، إذا كان ينوي بذلك الإضرار بها وما ينوي الإصلاح بينه وبينها فإنه لا يمكن من ذلك. وبنحو هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فعلى قول الجمهور هذه الآية تتبع القاعدة الأولى التي هي الأصل أم المستثنى؟ على قول جمهور أهل العلم تتبع الأصل القاعدة الأولى أم المستثنى؟ المستثنى على قول الجمهور. وعلى قول شيخ الإسلام وما ذهب إليه السعدي تكون على الأصل أنه قيد معتبر، وأنه لا يمكن من الرجعة إذا كان إنما ينوي الإضرار. والله عز وجل قد جعل في ذلك الحكمة البالغة، وأن الطلاق ليس إلا ثلاثا، فقد كانوا في الجاهلية يطلق ما شاء يطلق، فإذا قاربت العدة تنتهي أعادها، يطلق فإذا قاربت العدة تنتهي أعادها، وهكذا على هذا الحال، الطلقة الأولى والثانية والثالثة الرابعة الخامسة، فجعلها الله ثلاثا ما له تجاوز، انتهت الثالثة ما يستطيع أن يراجع. وأيضا جعل الله لها أمرا آخر وهو الخلع إذا كانت تتضرر بالبقاء معه وإن لم يرضى. الآية التي بعدها وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، أين القيد في هذه الآية؟ أين القيد في هذه الآية؟ ذا الحميد على سفر. وأيضا بعضهم قال يعني كذلك قوله تعالى ولم تجدوا كاتبا، كلاهما قيد، لكن هذا القيد ليس قيدا للشرط، وأنه لا يصح الرهن مع وجود يعني في الحضر أو مع وجود الكاتب، بل إن الرهن يصح ويعتبر ويكون لازما ولو كان في الحضر ولو كان كذلك مع وجود كاتب يكتب. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ومن الذي قال إنه لا يشرع الرهن إلا في السفر لمفهوم هذه الآية؟ وعلى قوله ستكون على القاعدة الأولى الأصل مجاهد، وذكروا عن الظاهرية أيضا، ولكن حديث عائشة يدل على أن الرهن مشروع ولو كان في الحضر. فالنبي عليه الصلاة والسلام رهن درعه بثلاثين صاع من شعير عند يهودي وهو في المدينة. هل تجوز شهادة الرجل مع شهادة امرأتين مع وجود شاهدين من الرجال؟ ها؟ طيب الآية فيها واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون، الآن فإن لم، هذا ما هو قيد؟ يعني قالوا هذا قيد لا مفهوم، لا ليس معناه أنه لا يصح شهادة الرجل مع امرأتين مع وجود رجلين، وإنما المراد به بيان أعلى مراتب التوثيق للحقوق بشهادة رجلين. واستدلوا على ذلك بأمر آخر، ما هو؟ ها؟ يدل على ذلك قضى بالشاهد واليمين. الإنسان لو كان له حق على آخر من الحقوق المالية وجاء بشاهد، هل يكفي هذا الشاهد؟ ما يكفي، يؤيد هذا الشاهد بماذا؟ بيمينه. فهذا يدل على أن هذا المفهوم والقيد ليس شرطا. فذكر إن نفعت الذكرى، إذا كان الإنسان عند قوم معرضين فهل تذكرهم أو لا تذكرهم؟ المسألة فيها كما تقدم، إذا كان يخشى ضرر، إذا كان يخشى الضرر من التذكير فهذا يترك التذكير إذا كان سيؤدي إلى ضرر، أما مجرد الإعراض من الناس وعدم الانتفاع بالذكرى فلا يمنع من أن الإنسان يعظ ويأمر وينهى إقامة للحجة وامتثالا لأمر الله تعالى، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال الإمام أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى: ومنها الضمير يعود إلى ماذا عندك يا أبا مقبل؟ ومنها من هذه القاعدة عموما، الآن عندنا القاعدة فيها شطران، ومنها هل المراد به من الأصل القاعدة الأصل التي فيها القيد قيد معتبر واحترازي، أم من المستثنى؟ الأمثلة عموم هذه الأمثلة التي ذكرها على الاستثناء. قال: ومنها قوله تعالى: ويقتلون النبيين بغير الحق. أين القيد بغير الحق؟ هل هناك قتل النبي بحق؟ ما في قتل النبي بغير بحق، كل قتل الأنبياء بغير حق، فما هي الحكمة من ذكر هذا وما هي الفائدة؟ قال رحمه الله: ومنها قوله تعالى: ويقتلون النبيين بغير الحق، مع أنه لا يقع قتلهم إلا بغير حق، فهذا نظير ما ذكره في الشرك. ما هو الذي ذكره في الشرك؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. كلمة لا برهان له به ما المراد منها؟ ليست قيدا بمعنى أنه له مفهوم يخرج به، وإنما لبيان تشنيع من يفعل ذلك، شناعة من يفعل ذلك وهو الشرك بالله، وأن من أشرك بالله لا برهان له به، ويسميها بعضهم صفة كاشفة، كما في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. بجناحيه، هل هناك طائر يطير بثلاث أجنحة؟ بجناحيه، هذا قالوا بيان فقط وتوضيح وصفة كاشفة وليس له مفهوم. قال: فهذا نظير ما ذكره في الشرك، وأن هذا تشنيع لهذه الحالة التي لا شبهة لصاحبها، يعني قتل نبي من الأنبياء هذه ما له شبهة ولا أدنى شبهة، بل هو قتل بغير حق، بل صاحبها أعظم الناس جرما وأشدهم إساءة وأما قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فليست من هذا النوع. أين القيد في هذه الآية؟ إلا بالحق. هل هذا القيد معتبر ويعني احترازي وشرط؟ نعم. لماذا؟ لأنه يفهم منه أن القتل بحق جائز، القتل بحق جائز، فليس من المستثنى. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، كما في حديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث، فهذا من الحق. قال: فليست من هذا النوع، وإنما هي من النوع الأول الذي هو الأصل. والحق الذي قيدها الله به جاء مفسرا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: النفس بالنفس والزاني المحصن والتارك لدين المفارق للجماعة، حديث ابن مسعود. ومنها قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. هل يجوز للإنسان أن يتيمم في الحضر؟ الآن الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر، هل يجوز الإنسان أن يتيمم وهو غير مسافر إذا كان مريضا، وأيضا إذا فقد الماء، لو فقد الماء ولو كان في الحضر هل يصح أن يتيمم؟ نعم تيمم، والنبي صلى الله عليه وسلم تيمم في الحضر، وجاء إليه رجل وسلم عليه وأقبل على جدار وتيمم. قال: مع أن فقد الماء ليس من شرطه وجود السفر، لكن لماذا ذكر؟ الغالب في السفر أن الإنسان قد يحصل له أن يمر على أماكن بعيدة ولا يجد فيها الماء، وأما الحضر فهو مظنة وجود الماء، لأن الأصل الناس ما يسكنون إلا في أماكن فيها ماء. قال: مع أن فقد الماء ليس من شرطه وجود السفر، فإنه إذا فقد أي الماء جاز التيمم حضرا وسفرا، في الحضر وفي السفر يجوز، لكن ذكر السفر بيان للحاجة الغالبة الموجودة التي يفقد فيها الماء، ذكر السفر بيان للحالة الغالبة الموجودة التي يفقد فيها الماء. متى يفقد في الغالب؟ في حال السفر. وهل يفقد في الغالب في الحضر؟ لا. أما الحضر فإنه يندر فيه عدم الماء جدا، ومن هذا السبب ظن بعض العلماء أن السفر وحده مبيح للتيمم وإن كان الماء موجودا. يعني انظر كيف بعضهم فهم أن الإنسان ما دام مسافرا فإنه يجوز له أن يتيمم ولو كان الماء موجودا. لا، الآية فيها: فلم تجدوا ماء. قال: وهذا في غاية الضعف، وهدي الرسول وأصحابه والمسلمين مخالف لهذا القول. ما هو هذا القول؟ أنه يجوز للمسافر أن يتيمم مع وجود الماء، فلا يجوز التيمم ولا يجزئ مع وجود الماء إلا من كان مريضا. المريض الذي يتضرر باستعمال الماء يجوز له أن يتيمم ولو كان الماء موجودا، هذا عذر آخر وإن كنتم مرضى. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في التعليق: وكذلك قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، فإن المريض لا يشترط لجواز تيممه فقدان الماء، بل يتيمم وإن كان على حوض الماء. مريض يقول له الطبيب: إن استعملت الماء يزيد مرضك وتتضرر، فهنا يتيمم، فيه جرح جراحة، لو غسل هذه الجراحة التي في مواضع الوضوء تضرر يتيمم. قال: لأنه مريض. لكن قول الله تعالى فلم تجدوا ماء هذا في السفر، وأما المريض فيجوز أن يتيمم سواء وجد الماء أم لم يجد. قال علامة السعدي رحمه الله تعالى: ومن ذلك، من هذه الأمثلة على الجزء الثاني من القاعدة الذي هي المستثنى، ومن ذلك قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. أين القيد يا أبا مجاهد؟ إن خفتم، هل معنى هذا أننا إذا سافرنا ولم يوجد خوف في السفر في بلاد آمنة في بلاد مسلمة هل يجوز لنا أن نقصر أو لا يجوز؟ ها؟ يجوز. طيب الآية كيف؟ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ما في كفار، كيف نصنع يا عدنان؟ ها؟ طيب الآن الآية: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر، طيب كيف نفعل الآن بمفهوم الآية؟ ها؟ أي نعم، هذا كان أصل مشروعيته، وجعله الله عز وجل بعد ذلك رخصة لهذه الأمة، كما في حديث عمر وهو ذكر المصنف. قال: مع أن الخوف ليس بشرط لصحة القصر، لكن بعضهم قد يقول إنه قصر ليس فقط للعدد بل أيضا قصر حتى للكيفية في حال الخوف، قد يصلي وهو يمشي، قد يصلي ركعة، قد يصلي وهو قائم في حال الخوف، لكن الآية مذكور فيها قصر، ومفهوم منه أن المراد بقصر العدد. ولهذا سأل عمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أنهم كانوا يفهمون أن القيد له تأثير وأن القيد هذا له مفهوم، إلا إذا دل دليل أو دلت أدلة أخرى على أنه ليس مفهوما أو ليس له مفهوم. قال: مع أن الخوف ليس بشرط لصحة القصر ومشروعيته بالاتفاق. وذكر بعضهم عن المزني وبعض الفقهاء أنهم يقولون أنه إذا لم يوجد جهاد فإنه لا يعني خوف فإنه لا يقصر. قال: مع أن الخوف ليس بشرط لصحة القصر ومشروعيته بالاتفاق، ولما أورد هذا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في جوابه لما سأله عمر: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، رواه مسلم. صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، يعني وصدقة الله وإحسانه في كل زمان ومكان لا تقيد بخوف ولا غيره. ومن العلماء من قال إن هذا القيد من القسم الأول. ما هو القسم الأول؟ الذي يعتبر فيه شرط لا يثبت الحكم إلا مع وجود هذا القيد. إيش معنى لا يثبت الحكم إلا مع وجود القيد؟ لا يجوز القصر إلا مع وجود الخوف، هذا قول لبعض أهل العلم. قال: ومن العلماء من قال إن هذا القيد من القسم الأول، وأن القصر التام وهو قصر العدد وقصر الأركان والهيئات شرطه اجتماع السفر والخوف كما في الآية، فإن وجد الخوف وحده لم يقصر عدد الصلاة، وإنما تقصر هيئاتها وصفاتها، وإن وجد السفر وحده لم تقصر هيئاتها وشروطها وإنما يقصر عددها. ولا ينافي هذا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها رخصة، فإنهم إنما سألوا عن قصر العدد فأجابهم بأن الرخصة فيه عامة في كل الأحوال، وهذا تقرير مليح موافق للآية غير مخالف لحديث الرسول، فيتعين الأخذ به. ما هو هذا التقرير الذي استحسنه المصنف رحمه الله؟ يعني بعض أهل العلم جمع وقال إن هذا القيد في هذه الآية إن خفتم أن هذا هو مقصود ومراد ومفهوم شرط، أنه لكن ليس المراد به قصر العدد، ليس المراد به قصر العدد، فإن وجد الخوف وحده لم يقصر عدد الصلاة، وإنما تقصر هيئاتها وصفاتها، لكن إن وجد السفر ووجد الخوف تقصر الصلاة وتقصر هيئاتها وصفتها وعددها وبحسب حال العدو. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في التعليق: ومن الأمثلة أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يعني هل يفهم من هذه الآية أنه إذا أكل الإنسان شيء يسير من الربا أنه يجوز، وإنما المحرم إذا كان كثيرا؟ نعم، هذا من جملة الأمثلة. قال: فإن قوله أضعافا مضاعفة ليس قيدا، ولكنه بيان لأشنع الحالات في الربا، وهي أن يأكله الإنسان أضعافا مضاعفة كما يفعل أهل الجاهلية إذا حل الدين، قال: إما أن توفي وإما أن تربي، فإن أوفاه فقد استوفى حقه، وإن لم يوفي قال للذي عليه 100 فقط: الذي عليك 120، يعني يقرضه لمدة مثلا شهرين، هذه 100 ريال لمدة شهرين، إذا جاء انتهت الشهران ولم يوفي فيقول له نزيدك شهرا وتدفع 150، نزيدك شهرين وتدفع 200، نزيدك 3 أشهر تدفع 250، وهكذا كما تفعل البنوك الربوية. هذا البنك الدولي الذي يقترض منه كثير من الدول وتتضاعف عليهم الديون وينهك اقتصادهم لأنها معاملات ربوية. قال الذي عليك 120، فإذا جاء الأجل الثاني ولم يوفي قال يجب أن نجعل 120 140 أو 150، وهذا أشنع ما يكون. لا يقال إن قوله لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة يدل على جواز الربا مرة واحدة، وإن كان بعض الناس قد قال به لكنه أخطأ، لأننا نقول إذا كنت تريد ذلك فلماذا تمنع الزيادة ثانية مع أنه لم يأكله أضعافا مضاعفة وإنما أكله ضعفا واحدا. مثلا أعطيتك 100 درهم 120 إلى سنة، قال بعض الناس إن هذا جائز لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فالعقد الأول الذي فيه الربا ليس حراما، وبناء على قوله فإن معاملة البنوك تعتبر غير ربوية إلا إذا كرروا الزيادة. قال فإن قال عند رأس الحول أو عند تمام الأجل زدتك صار ربا، فنقول له إنك لم تأخذ بالآية لأن الله يقول أضعافا مضاعفة، وأنت الآن قلت إن أول ضعف يكون حراما، فإن كنت تريد أن تأخذ بالآية فقل إن أول ضعف ليس بحرام أيضا، وإلا فقد خالفت قاعدتك. لكن الأمر كما قلنا إن هذا القيد لبيان أشنع الأحوال أو أشنع المعاملات التي يكون فيها الربا، إذن فهو محرم سواء كان الربا قليلا أو كثيرا، وما أكثر الحيل هذه الأيام على الربا. قال ومن هذا قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، وهذه الآية نزلت في شأن عبد الله بن أبي. هل المراد فإن امتنعنا عن البغاء لغير التحصن فأكرهوهن؟ هل هذا مفهوم؟ لا، ليس الحكم كذلك، وإن كان ظاهر الآية هو هذا، لكن نقول إن الآية ذكرت أشنع ما يكون، لأن إكراه الإنسان أمته على البغاء وهي تريد التحصن هو أشنع ما يكون، لأنها صارت أطهر منه وأنقى منه ثوبا. فالحاصل أن مثل هذه الآيات أو هذه القيود ينبغي التفطن لها. وخلاصة هذه القاعدة أن الأصل في القيود والشروط أنها معتبرة، هذا هو الأصل، أن القيود والشروط معتبرة، وأن الحكم في مفهوم المخالفة ثابت إلا في مسائل قليلة، دل الدليل على أن هذا القيد أو الشرط ليس مفهوم المخالفة، ليس مفهوم المخالفة فيه مخالفا لحكم المنطوق، وإنما ذكرت هذه القيود إما لبيان الواقع وإما لبيان الغالب وإما لذكر الحال التي هي أعلى ما يكون في الشناعة أو ما أشبه ذلك. ثم هل يصح أن نعبر ونقول هي غير مرادة؟ يقول شيخنا عبد الرحمن رحمه الله لا، إن هذا غلط، لأن الله تعالى لا يذكر في كلامه شيئا إلا كان مرادا، لكن ليس المراد به إثبات نقيض الحكم في المخالف، وإنما يراد به مسائل أو التنبيه على حالات تتبين بالتأمل، ولا نقول مخالفة، بل نقول إن المخالفة في هذا الحكم لا تخالف المنطوق، يعني أنها مرادة. وذكر هذه القيود في مثل هذه الأدلة هي مرادة ولها حكمة، ومن هذا كما ذكر هنا أضعافا مضاعفة بيان لأشنع الحالات التي يؤكل فيها الربا، وهكذا لا برهان له به بيان لشناعة الشرك بالله إلى غير ذلك مما ذكره. إذن فهذه القواعد مهمة ومفيدة، وعندما يقرأ طالب العلم مثل هذه القواعد ويقرأ القرآن فإنه تنفتح عليه علوم كثيرة وتتوسع مداركه وفهمه. إلى هنا سبحانه وتعالى.